بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شمل أهلنا في المغرب، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 60 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe mit dem Titel Die Erläuterung der Sunna, und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 160.
وما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى في الفقرة 26، قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال، أي من معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بخروج المسيح الدجال في آخر الزمان، وهو أعظم فتنة ظهرت على وجه الأرض، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام الحديث عن المسيح الدجال، فبينا سبب تسميته بهذا الاسم، فالمسيح لأنه يمسح الأرض جميعا إلا مكة والمدينة، أي يطوف في الأرض جميعا لبث الفتن بين الناس، لكنه يمنع من دخول مكة والمدينة. والدجال لأنه كاذب يدعي الربوبية ويدعي الألوهية وهو كاذب، لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. دليل كذب هذا الدجال في آخر الزمان. تكلمنا عن صفاته وأحواله، تكلمنا عن المكان اللي يخرج منه في آخر الزمان، وهو خراسان في المشرق بعد العراق وإيران، وتكلمنا عن أتباع الدجال وهم يهود أصفهان. وصلنا إلى مسألة من الأهمية المكان بعنوان الوقاية من فتنة المسيح الدجال، كيف يقي العبد نفسه إذا خرج المسيح الدجال في زمنه، ما هي الشروط التي ينبغي أن يعمل بها حتى ينجو من هذه الفتنة العظيمة. هذا ما سوف نبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Der nächste Teil, meine Geschwister, ist der Glaube an den Lügen Messias. Und im letzten Vortrag haben wir bereits erwähnt und aufgeklärt, dass Al-Masih al-Dajjal ist eines der gewaltigsten Fittern, die es gibt. Und aus diesem Grund hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns stets davor gewarnt und uns auch gezeigt, wie er aussieht. Und wir haben im letzten Vortrag auch erklärt und definiert, warum er Al-Masih al-Dajjal heißt. Er heißt Al-Masih aus dem Grund, weil er auf der ganzen Erde laufen wird, gehen wird. Yamsahu ala al-ard, das heißt, er wird auf die Erde gehen und überall für Unheil sorgen, außer in Mekka oder Medina, ich meinte und Medina, oder Masjid At-Tur in Ägypten, oder Al-Maqdis, Masjid Al-Maqdis in Palästin. Dort wird er nicht reingehen dürfen. Und wir haben gesagt, Dajjal ist ebenfalls Lügner, und deswegen nennen wir ihn den Lügen-Messias. Wir haben im letzten Vortrag erwähnt, woher er kommen wird, aus welcher Gegend, und sagten, es ist Khorasan, und mit ihm werden 70.000 Juden aus Asbahan ihn befolgen. Und dann haben wir mit einem wichtigen Thema angefangen, nämlich mit der Prophylaxe, oder wie können wir uns, oder Fürsorge, die Fürsorge, wenn er kommen sollte, wie können wir uns vor ihm schützen?
أشرنا في آخر اللقاء الماضي إلى وسيلة مهمة في باب الوقاية وهي التمسك بالإسلام والتسلح بالإيمان ومعرفة الرب عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المسلم فالعلم أعظم الحصون التي تحصن صاحبها من الفتن فكلما ازددت علما كلما ازددت منعة من الفتن يعني معظم من يسقطون في الفتن إنما أوتوا من قبل الجهل وعدم العلم لذلك دائما أبدا الذي يسارع إلى الفتن هم أهل العمى والجهل إنما صاحب العلم له بصيرة كلما ازداد علما كلما ازداد تقوى لله عز وجل وخشية وبالتقوى يحصل الفرقان بين الحق والباطل بين الصواب والخطأ يبقى ده سلاح مهم جدا ولذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في أي باب إلا في باب العلم وقل رب زدني علما إذا لابد من التسلح بالعلم العلم الشرعي مستمد من الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة أيضا من أسباب الوقاية الاستعاذة أي التعوذ بالله عز وجل من فتنة المسيح الدجال ولذلك جزاكم الله خير حاج أشرف عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تسلم بارك الله فيك جزاكم الله خير
يسلمك يديك حبيبي الغالي
يسلم بورك الله يحفظك
بارك الله فيك
جزاكم الله خير فمن أسباب الوقاية من فتنة المسيح الدجال أن تستعيذ بالله عز وجل من فتنة الدجال ولذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في كل فريضة أن نتعوذ بالله تعالى من فتنة الدجال فعلمنا أن نستعيذ من الأربع فتقول بعد التشهد الأخير الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وفي رواية اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر أي من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم المأثم أي كل قول أو فعل يجر إلى الإثم يعني المعاصي والذنوب والمغرم كل ما يثقلك من ديون وغيرها إذن علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة أن نستعيذ من المسيح الدجال لماذا؟ لأنه أعظم فتنة تظهر على وجه الأرض ولا عصمة لك إلا أن تلجأ إلى ربك عز وجل فتستعيذ بالله تعالى من شر الفتن إذن من أسباب الوقاية الاستعاذة فالاستعاذة حصن حصين يا إخوة لماذا؟ لأن المستعيذ بالله يعلن ضعفه وافتقاره بين يدي ربه ويسأل ربه عز وجل أن يدافع عنه وأن يحميه من الأعداء فهو الحصن الحصين لذلك شرع لنا عند تلاوة القرآن الاستعادة من الشيطان. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ لأنه عدو، ممكن يلبس عليك الآيات، يلبس عليك الفهم، يضلك، فأنت مطالب أن تلجأ إلى ربك مفتقرا أولا. فالاستعاذة معناه أن أنت تلجأ إلى ربك تتحصن بالخالق جل وعلا. وبعد كده شرع لنا مع بداية القراءة البسملة، فالبسملة بمثابة طلب الإذن، يعني بعد أن لجأت إلى ربي متحصنا بقوته ببدأ أترك الباب الآن، أستأذن للدخول، للدخول على أعظم كلام، كلام الله تعالى. فنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالاستعاذة حصن، والبسملة طلب للإذن، والبسملة طلب للإذن، ثم تشرع في القراءة، تشرع في القراءة. وكذلك أي فتنة بقى أنت مطالب أن تستعيذ بالله تعالى من شرها. لذلك علمنا في الصلاة أن نستعيذ من الأربع، ومن بين الأربع ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم.
واللي جو خربوني خربتوني.
معلش.
So, reden wir nun über die Fürsorge, was wir tun können, damit wir uns vor dem Messias und Dajjal, wenn er kommen sollte, schützen können. Im letzten Vortrag haben wir angefangen und gesagt, der erste Punkt ist, At-Tamassuku bil-Islam, dass man sich an den Islam festhält. Und At-Tasalluhu bil-Iman, und den Glauben in deinem Herzen dermaßen erhöhen, dass du ihn als Waffe nutzen kannst. Das heißt, deine Waffe ist der Glaube im Herzen. Und dass man den Namen von Allah Azza wa Jal und seine Eigenschaften kennenlernt und lernt, weil nur so kannst du unterscheiden und wissen, was, wenn eine andere Persönlichkeit wie Al-Masih al-Dajjal mit neuen Eigenschaften kommen wird und sagt, ich bin dein Herr, dann weißt du genau, was dein Herr kann und was er nicht kann. Al-Ilm, weil wir das Wissen selbst, jedes Mal, wenn es größer wird und mehr wird, umso mehr bist du geschützt vor den Fittern um dich herum. Weil derjenige, der als erstes sich traut oder zu den Fittern geht und sie begeht, ist immer derjenige, der wenig Wissen besitzt. Und je mehr Wissen du hast, umso mehr Al-Khashya, die Furcht, und Al-Taqwa zu Allah Azza wa Jal besitzen kannst. Es gibt kein Nichts auf der Erde, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr verlangt hat als Wissen, wo er sagt, oh Allah Azza wa Jal, gib mir mehr Wissen. Der zweite Punkt mit dem Hisa ist al-Isti'adatu min fitnat al-Masih al-Dajjal, dass man Zuflucht sucht bei Allah Azza wa Jal vor dem Lügen Messias. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gesagt in einer Überlieferung, dass wir nach jedem Gebet, nach jedem Pflichtgebet folgenden Bittgebet sagen sollten oder müssen. Müssen hier gesagt. Nicht sollten, sondern müssen. O Allah, ich suche Zuflucht zu dir vor der Strafe im Grab, vor der Strafe des Feuers, vor der Fitne des Lebens und Fitne des Todes, und vor der Fitna des Lügen Messias. Und Al-Istihadat, mein lieben Geschwister, ist, dass du Hilfe oder Schutz bei Allah Azza wa Jal aufsuchst. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, wenn du den Koran liest, fasta'if billah, dann suche Zuflucht zu Allah Azza wa Jal vom Iblis, vom Teufel, vom Shaitan. Denn mit diesem Al-Isti'ada, Zuflucht suchen, gehst du zu Allah Azza wa Jal und suchst Schutz und sagst, oh Allah, bitte, hilf mir vor diesem Feind. Und wenn du daraufhin Al-Basmala aussprichst, Al-Basmala ist, dann sagst du, Bismillahirrahmanirrahim, ist einfach nur dass du eine Anforderung, ein Erlaubnis von Allah Azza wa Jalla anforderst, um reinzugehen, um anzufangen. Das heißt, Al-Isti'adha ist ein Schutz und Al-Basmala ist, dass du um Erlaubnis bittest.
أيضا من طرق الوقاية من فتنة المسيح الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، في بعض الروايات من آخر سورة الكهف، بحيث إذا ظهر فاقرأ عليه الآية من 1 إلى 10 أو خواتيم الكهف، ما دام الأمر كذلك بتحفظ سورة الكهف كاملة، يحفظ سورة الكهف كاملة. جاء في السنة الصحيحة في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وفي الحديث قال النبي: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وفي رواية أخرى عند الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، عصم من الدجال أي منع من فتنة الدجال. وفي رواية عند مسلم أيضا من آخر الكهف، من آخر الكهف 10 آيات من آخر الكهف، على كل سورة الكهف 110 آية، يعني حضرتك ممكن تحفظها في 3 أيام لو كنت صاحب هم، ممكن تحفظها في يوم. ليه؟ لأنها كثيرا ما تقرأ وتتلى، تقرأها كل أسبوع مرة على الأقل، بتسمعها كثيرا في الصلاة، آياتها سهلة ميسورة، فهي سهلة الحفظ، ممكن تحصلها سريعا. طب ما الحكمة من أن هذه السورة تعصم صاحبها من فتنة الدجال؟ قال أهل العلم أن الآيات الأولى من 1 إلى 10 فيها من الأعاجيب ما فيها، لأنها بتتحدث عن عصمة أصحاب الكهف من فتنة أهل الشرك في زمانهم عندما لجأوا إلى كهفهم، فكان الكهف بمثابة العصمة لهم من الهلاك، فكذلك هذه السورة تعصمك من فتنة الدجال، فكأنك دخلت الكهف المنيع الذي يحفظك من فتنة المسيح الدجال. وفي خاتمة سورة الكهف أيضا أعاجيب، من هذه الأعاجيب أن في آخر سورة الكهف قال تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، فده هيجي في آخر الزمان هيدعي الألوهية وهيدعي الربوبية، فهل تتخذونه وليا من دون ربكم الخالق؟ ولذلك قال النبي: إن ربكم ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. إذن سورة الكهف حصن حصين من فتنة الدجال. وأذكر أني جعلتها سلسلة في هذا المسجد في خطب الجمعة قديما، كانت بعنوان رؤوس الفتن 4، وبينت لكم أن سورة الكهف جمعت رؤوس الفتن وكيفية العصمة منها. لو تدبرت في حياتك الدنيا لرأيت أن الفتن لا تخرج عن 4 فتن. أول فتنة، الفتنة في الدين. الثانية، الفتنة في الدنيا. الثالثة، الفتنة في العلم. الرابعة، الفتنة في المنصب والجاه. هذه رؤوس الفتن في الحياة الدنيا: فتنة في الدين، الفتنة في الدنيا، الفتنة في العلم، الفتنة في المنصب الكرسي يعني الحكم. وإذا بهذه الصورة العظيمة تجمع لنا رؤوس الفتن الأربعة، بل توضح لنا كيفية النجاة والعصمة من كل فتنة. فبدأت الصورة بقضية الفتنة في الدين، بقصة أصحاب الكهف، الفتية أهل الإيمان الذين نشأوا في بلدة مشركة، كتموا إيمانهم، خافوا على دينهم وعلى أن يفتنوا في الإيمان، فلجوا إلى كهف في جوف جبل وفي صحبتهم كلبهم، أماتهم الله تعالى قريب من 309 سنة، ثم بعثهم جل وعلا. فكان الكهف بمثابة إيه؟ العصمة من فتنة في الدين. فعاوز يقول لك إن العصمة من فتنة الدين عدم التعرض للفتن، تبعد ما تشاركش، رحمك الله. فاللي بيشارك في الفتن بيضيع بيهلك، فلا تعرض نفسك للفتن، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقاظها. في بعض الناس كده سبحان الله، لأنه غير موفق وغير مسدد بيكون دايما سبب لنشر الفتن، هو اللي بيحيي الفتن بين الناس، سبحان الله، فده مخذول والعياذ بالله. وعلمنا عند الفتنة قال: القاعد فيها خير من القائد، والماشي فيها خير من الساعد. فبيعلمك عدم التعرض للفتن، ما تعرضش نفسك للفتنة لأنك ضعيف، ولا يعرض نفسه للفتن إلا جهول. صاحب العلم دائما ينظر للمآلات، ينظر للمآل، ما ينظرش تحت رجليه، ما ينظرش العاطفة عاصفة تحركه بلا منهج. فبالتالي النبي علمنا عند الفتن إيش؟ نبعد، نتجنب، إلا عند ضرورة ببيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ، والحرص على الأخذ بيد الناس إلى رحمة الله تعالى. فكان أول فتنة تعرضت لها الصورة الفتنة في الدين، وبيّنت أن العصمة منها بالبعد عن الفتن وتجنب أهل الفتن، سواء بقى في مجلس في أي شيء أنت تبعد. شوف لقمان الحكيم يوصي ولده، يقول: يا ولدي إذا مررت بناد لقوم فألق السلام واجلس ولا تتكلم واستمع لهم، إذا بدأوا بذكر الله فواصل مجلسك، وإلا فلا تجالسهم ولا تقعد معهم. يا الله، شوف التربية، دخلت مجلس لقيت في غيبة، إيه اللي بيقعدك؟ دي فتنة، ده مش مكانك. كلهم اتقوا الله، لا تذكروا فلانا بسوء في غيبته، هذه غيبة محرمة وكبيرة من الكبائر، وقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والغيبة. قال: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال النبي. والآن في واقعنا المعاصر كثير من المجالس المسماة بمجالس العلم ما هي إلا مجالس غيبة ونميمة، يقعد الشيخ إياه ويجي الطالب: ماذا تقولون في الشيخ فلان؟ يجاوب: ضال مضل مبتدع. الثاني: وما قولكم في الشيخ علان؟ مميع محترق. المجلس كله على كده، ويسموه إيه بقى؟ مجلس التجريح، علم التجريح، ده حامل لواء التجريح. تجريح ايه؟ علم التجريح انتهى يا جماعة، الرواية خلاص حفظت. هذا العلم كان من أجل حفظ السنة وحفظ الرواية والبحث في أحوال الرواة حتى لا يروي كاذب عن رسول الله، فنحفظ السنة، انتهت القضية. الآن بقت مجالس ايه؟ غيبة ونميمة وطعن وسب، ويخرج الأتباع جفاة فيهم البذاء والغلظة وعدم توقير أهل العلم وعدم احترام الكبير وعندهم جرأة عجيبة ونسوا أن النبي يقول البذاء من الجفاء والجفاء في النار، لدرجة أنهم ما جعلوا لنا عالما نأخذ عنه، كلهم خلاص ضيعوا كل العلماء، مش عارفين يروحوا فين بعد كده، أنا مش عارف هيروحوا فين بعد كده. فانتقل بعضهم لبعض، الآن بدأوا يأكلوا بعض، ما مش لاقيين حد يأكلوه، خلصنا على كل المهودين، فاضل مين؟ نشوف بقى، نبص لبعضنا. فتجد انقساما في الجزائر بين أتباع المنهج الواحد، وانقساما في مصر، وانقساما في دول الخليج. يا رب اللي بيحصل ده، وصعافقة ومصع، ويجيب لك ألقاب عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان، والطلب يقول لك ده حامل لواء التجريح، خليه حامل لواء التجريح. فبقت فتن كقطع الليل المظلم، نسأل الله السلام، طعن وسب وبذاء وسوء أدب. يا أخ يا إخوة، العلم كله أدب، المنهج كله أدب وأخلاق، المنهج كله تراحم. فين يا أخي دعوة المخالف؟ فين يا أخي مناصحة المخالف؟ فين يا أخي رحمة المخالف؟ نشرب الشاي ولبن الباكستاني ده حلو، يبقى إذن نحن نعيش في ظلم حالك، إلا من رحم ربي وعاصم. وكل يرفع لنفسه راية، وكما أقول دائما كل يدعي وصلا بليلة، ولكن بقى مش عارفين ليلة تقر لمن. عندنا منهج ثابت لا يتغير ولا يتبدل، كتاب وسنة بفهم السلف، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. عشان كده كثيرا ما أقول للشباب، يا شباب لا عصمة لأحد بعد رسول الله، فلا تنصبوا الرجال وتجعلونهم معصومين، تبقى مصيبة. يبقى اللي قاله الشيخ هو الدين، حتى وإن خالف النصوص، حتى وإن خالف المنهج. شيخي ما بيغلطش، جعلته نبيا، جعلته رسولا، جعلته ملكا. يا أخي شيخك بشر ولا إيه؟ يصيب ويخطئ ككل البشر، إن أخطأ ذكرناه بالله وأخذنا بيده لرحمة الله فيما بيننا وبينه، وإن أصاب اتبعناه، فنحن لا نتبع إلا كل من اتبع، كما قال الصديق، أيها الناس إنما أنا متبع ولست مبتدعا، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك. الجماعة دول يا إخوة في بعض الطوائف سلبت عقول الأتباع لدرجة الطالب ده عامل زي السلة، ما عنده تمييز ولا فكر ولا فهم، كل ما يلقيه فيه شيخه يأخذه متلقيا بلا اعتراض وبلا فهم وبلا تفكير، فربوا لنا قطعانا، انتهت القضية. فبقى التعظيم للرجال لا لسنة سيد الرجال عليه الصلاة وأزكى التسليم، ودي الآفة والبلية، آفة وبلية، لدرجة جرأوا صبية صغار على النيل من علماء كبار، النيل من علماء كبار في أخلاقهم وآدابهم وعلومهم ودعوتهم وصبرهم. الدعوة للتوحيد والسنة إن زل منهم عالم راح، أسقطوه ولا كرامة كما يقولون، وضيعوا العلم والمنهج والأدب والخلق. فيجي الإسلام يقول لك اوعى تتعرض للفتن بقى، لا تجالس أمثال هؤلاء، لأن مجالستهم فتنة والعياذ بالله. جرأوا العوام والبسطاء على النيل من العلماء والأكابر، والله العظيم يا إخوة، فأصبح الأقزام يطعنون في الإعلام ولا راضي عليهم. والأيام بتثبت خطأ منهجهم وانحراف دعواهم في كل وقت وحين، في كل وقت وحين، لأن الله يأبى ذلك سبحانه وجل وعلا، ده دينه. كلما قام قرن من هؤلاء قطعه الله عز وجل بالحجة والبينة والوضوح. أبسط شيء يا أخي، انظر لنبيك وانظر لكلام شيخك المجرح، هل فعل نبيك هذا؟ هو ده السؤال. النبي كان بيسب؟ كان في بذاء؟ كان يشتم؟
ده حتى رأس الخوارج الذي أتى النبي يقول اعدل يا رسول الله، عمر قام دعني أقطع عنق هذا المنافق، قال لا يا عمر، لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. يا الله يا الله، تعال بقى دلوقتي بقى شوف اللي بيحصل. يبقى عالم على السنة والمنهج، لكن خالفهم في منهجهم وفيما صاروا إليه. يقول لك بقى الضال المضل السروري الخارجي الحدادي، ايه كمان في تاني؟ في تاني؟ هم عندهم كتير بصراحة. المميع، ايه ده؟ في ايه يا جماعة؟ كل ده ركبتوه في واحد عشان زلة؟ إذن لن تبقوا لنا عالما، كما قال بعض السلف: من طلب عالما بلا خطأ عاش بلا عالم، ومن طلب أخا بلا عيب عاش بلا أخ. لما تعوز عالم بلا خطأ يبقى أنت عايز نبي، وما فيش نبي بعد محمد خلاص، يبقى ما فيش عالم خالص، مش هتلاقي لك عالم. واللي عاوز أخ من غير عيب مش هيلاقي أخ أبدا. يا الله، ده حتى في العلاقات الزوجية النبي قال لك لا يفرق مؤمن مؤمنة إذا كره منها خلقا رضي منها بآخر. العالم اللي انتم بتصفتوه ده ما عندوش خير خالص. طمستم خيره كله لذلة أو لمخالفة أو لأمر اجتهد فيه فأخطأ، فلا يفرقون بين زلة العالم ولا بدعة المبتدع. نسأل الله السلام. فأصبحوا عميانا في بصائرهم، فبقى عامل زي القطيع اللي يرميه الشيخ، هو ده الدين، لا يفكر، لا يعمل عقله، لا يرجع لمنهج السلف حقا. ما يرجعش لأبي حنيفة ليه؟ للإمام مالك ليه؟ للإمام الشافعي ليه؟ للإمام أحمد ليه؟ ما يرجعش لأئمة الحديث والنقاد الكبار كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربع، ليه ما يرجعش للسلف؟ ما هم دول السلف. لما يرجعش الشيخ الإسلام تيمية الذي يقول كلاما منصفا، يقول والمؤمن يجتمع فيه خير وشر، سنة وبدعة، فيحب لما فيه من خير ويبغض لما فيه من شر، ويحب لما فيه من سنة ويبغض لما فيه من بدعة ويناصح. فين المناصحة؟ إذن سورة الكهف يا واد يا حسام عشان ما تنامش مني، عرضت أول الباب لفتنة الدين، وقال لك من ضوابط النجاة والعصمة الفرار والبعد، تبعد. فأنا بقول لك ابعد عن أي مجلس يغضب الله، وإن وجدت فينا خللا أو تقصيرا فلا تحسبه على المنهج، بل قل أخطأ الشيخ وتعالى انصح لنا فيما بيني وبينك، وذكرنا بالله عز وجل بالدليل إن كنت منصفا. إنما إسقاط وتجريح وسب، هذا ليس هدي النبي عليه الصلاة. لذلك أقول خذ من علو، خذ من عند النبي على طول: ما كان النبي بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح حتى مع من خالف. يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، تربية وإعداد ومناصحة وتذكير. لذلك فأقل من ربع قرن بنى أمة وأقام دولة بقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبقول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. انتقلت الصورة بعد إلى الفتنة في الدنيا وكيفية النجاة منه، في ذكر صاحب الجنتين اللي المال أغراه والدنيا شغلته وأبعدته عن الله فوقع في الكفر، فذكره أخوه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فكانت النبي في آخر الله الجنتين راح، فندم بعد كده، فيقول لك العصمة من فتنة الدنيا بأن تخرجها من القلب وتجعلها في اليد، وألا تشغلك عن طاعة الرب. انتقلت الصورة بعد إلى فتنة العلم في قصة موسى الكليم مع الخضر عليهما السلام، وكيف رب الله نبيه موسى على هذا الخلق، خلق التواضع في مقام الطالب، فأتى طالبا للعلم على يد الخاضر، وكان ما كان من أمرهما. وفي نهاية الرحلة كما جاء عند البخاري في حديث عبد الله بن عباس، وقف الخاضر وموسى على حافة البحر، فجاء طائر فأخذ من الماء بمنقاره، فقال الخاضر لموسى: أتدري ماذا يقول الطائر لي ولك؟ قال موسى: الله أعلم. هنا التربية هي، قال: يقول لي ولك إن علمك وعلمي في علم الله لا يساوي إلا ما أخذ هذا الطائر من هذا اليم، وفوق كل ذي علم عليم. يبقى العصمة من فتنة العلم وشموخ العلم التواضع، فأنت تعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، وقد يكون الجالس المتلقي أعلم منك وأوسع منك علم وأنت لا تدري، يبقى لابد من تواضع. ثم عرضت الصورة في خاتمتها إلى آخر فتنة، فتنة المنصب والجاه والحكم في قصة ذي القرنين، أنه كان حاكما وربنا ملكه أسباب الحياة الدنيا، لكنه كان متواضعا عادلا، فبالعدل ينجو الحاكم من فتنة الحكم. لذلك دعا النبي لمن يرفق بالرعية: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقك عليه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. إذن لابد من حفظ سورة الكهف والعمل بما فيها، بحيث إن خرج الدجال تقرأ عليه أوائل سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف. ترجم واجي لك بسرعة،
خذ راحتك،
خذ انت راحتك بقى،
انت خذ نص ساعة خلاص. Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist der dritte Punkt, nämlich, dass man die ersten Ayat, die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf auswendig lernt oder in einer anderen Überlieferung die letzten 10 Ayat. Und weil es halt andere Überlieferungen gibt, manche sagen die ersten 10, die anderen sagen die letzten 10, lernen wir einfach die Sura komplett. In der authentischen Buch von Muslim, rahimahullah ta'ala, an Ibn Sam'an, radiallahu anhu, ardah, erzählt, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gesagt hat, derjenige, der den Lügenmessias begegnet, dann sollte er auf ihn die ersten 10 Ayat von Surat Al-Kahf vorlesen. In einer anderen Überlieferung von Imam Muslim ebenfalls, an Abi Darda, radiallahu anhu, sagte, derjenige, der die 10 Ayat, die ersten 10 Ayat von Surat al-Kahf auswendig lernt, wird vom Dajjal, vom Lügenmessias, geschützt. Der gleiche Überlieferer, Imam Muslim, erzählt weiterhin in einer anderen Überlieferung nicht die ersten, sondern die letzten Ayat, 10 Ayat von Surat al-Kahf. Und die Weisheit darunter sagt oder ist, wie die Gelehrten sagen, dass die ersten Ayat von Surat al-Kahf, sie bespricht den Schutz der Gefährten oder der Menschen oder der Gruppe, die in einer Stadt gelebt haben, in der es sehr viele Ungläubige waren. Sie waren die Einzigen, die gläubig waren, und sie haben ihren Glauben versteckt und sind dann deswegen in eine Höhle gewesen, dass sie sich vor der Stadt schützen konnten. Und sie haben Schutz von der Höhle gesucht, und Allah Azza wa Jal hat sie daraufhin um die 309 Jahre dort schlafen lassen. Das heißt im Endeffekt, sie haben dort Schutz gesucht vor dieser Fitne in der Religion. Und deswegen ist diese 10 Ayah von Surat al-Kahf ebenfalls in diesem Fall ein Schutz von diesem Lügen-Messias. Und die Weisheit über die letzten 10 Ayat in Al-Kahf ist, dass Allah Azza wa Jal dort sagt: Denken etwa diejenigen, die ungläubig sind, dass sie meine eigenen Diener als Schutzheilige nehmen können? Also in diesem Fall ebenfalls auch Lügen-Messias. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Inna rabbakum laysa bi'awar. O ihr Herr, o ihr Gott, o ihr Herr ist nicht blind, aber der Lügen-Messias ist blind. Der Scheich Hafidhullah Ta'ala hat hier in den letzten Jahren bereits mehrere Predigten gehalten über Sura Al-Kahf und hat bereits erklärt, dass diese Sura mehrere Themen beinhaltet und erklärt und aufzählt. Einmal Fitnatu Ad-Din in der Religion und dann Al-Fitna in der Dunya im Diesseits und Fitna im Wissen und Al-Fitna in der Führung oder in der Machtstellung oder in der, ja, in der Führung ist eigentlich gut. Und in der Geschichte von Ashabul Kahf, das sind die Menschen, die gläubig waren, in dem Land gelebt haben, in der Stadt gelebt haben. Angefangen hatte es, dass sie ihren Glauben versteckt haben oder bei sich gehabt haben und sind daraufhin in eine Hülle abgehauen und dort Schutz zu suchen mit ihrem Hund. Und Allah Azza wa Jalla hat sie, wie bereits erwähnt, 309 Jahre lang dort schlafen lassen. Und deswegen haben die dort Schutz gesucht. Das heißt, was wir von dieser Fitna in der Religion lernen, ist, dass man von diesem Schirk, von diesem Unglauben sich fernhalten soll und nicht Teil des Ganzen werden sollte. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fitna an sich ist am Schlafen, möge Allah denjenigen verfluchen, der sie aufweckt. Und deswegen darf man nicht ständig in solchen Fittern anteilig sein und dafür sorgen, dass die am Leben erhalten werden. Es gibt Menschen, subhanallah, die versuchen ständig irgendwie Fittern aufrecht zu erhalten und die Fittern andere weiterzugeben. Es gibt Gelehrten, die ihre Kinder auch dementsprechend auch erziehen, wie zum Beispiel, wo der Gelehrte sagt seinem Sohn, wenn du jemanden triffst, den du nicht kennst, dann begrüße ihn, sitz mit ihm und sag nichts, bis er oder sie anfangen zu reden. Und wenn sie über Allah, wenn sie über jemand anderen reden sollten oder über Unglauben reden, dann steh auf und geh. Und wenn sie nicht darüber reden, dann bleib bei ihm sitzen. Das heißt, es ist eine Erziehungsmaßnahme, dass man nicht über schlechte Nachrede macht oder verrichtet gegenüber anderen Menschen. Und das sehen wir aktuell auch ebenfalls in unserer Gesellschaft, vor allem in arabischen Ländern, gibt es ja viele, sagen wir mal so, ich sage extra Gelehrte oder die sich Gelehrte nennen, die sitzen da in einer Sitzung und sprechen oder haben quasi eine schlechte Nachrede über andere Gelehrten. Sagen die, so, was ist über eure Meinung über den Scheich Gelehrten so und so? Er ist dieser Gruppierung, er hat diesen Fehler gemacht, dass er gesagt, er hat eine andere Denkweise. Und der Scheich Fulan und Fulan, dieser Scheich ist Gruppierung, keine Ahnung was. Das heißt, sie reden über andere Gelehrten schlecht und versuchen sie in den Nachrichten schlecht zu reden, zu verunglimpfen, ihren Stellenwert zu reduzieren und zu bekämpfen und nennen das letztlich mit dem Urteil und sagen, es ist ein At-Tajrih. At-Tajrih heißt übersetzt Verletzung oder Verleumdung oder sowas in der Art. Das heißt im Endeffekt, früher hat man versucht, dass man, ihr wisst ja, eine Überlieferung hat ja mehrere Erzähler. Es gibt vielleicht 20 Erzählungen, die letztlich zu dieser Überlieferung gekommen ist. Das heißt, X hat Y erzählt, dann Z erzählt, dann und die haben dann daraufhin, damit sie die Sunna des Propheten schützen und aufrechterhalten, haben die quasi über die Menschen gesprochen, wer ist vertrauenswürdig und wer nicht. Und das hat man unter dem Begriff At-Tajrih, also Verletzung sozusagen. Aber mittlerweile ist das ja alles bereits getan. Das heißt, dieses At-Tajrih ist nicht mehr notwendig. Was die Kollegen da machen aktuell, ist nur eine schlechte Nachrede, eine Riba über andere Menschen. Und wenn man, die haben mittlerweile all unsere Gelehrten verunglimpft und zerstört, uns bleiben kaum noch Gelehrten. Und deswegen sagt man, derjenige, der einen Gelehrten sucht ohne einen Fehler, der wird keinen Gelehrten haben. Und derjenige, der einen Bruder sucht ohne Fehler, wird auch keinen Bruder haben, er wird allein sterben. Das heißt, nach den Propheten gibt es, oder nach Propheten an sich, gibt es niemanden, der keine Fehler hat. Außer wenn man ein Prophet ist zum Beispiel. Sonst machen alle Fehler, die sind alle Menschen. Und man darf nicht einfach nur einen Scheich glauben oder Gelehrten, den man irgendwie einen gewaltigen Stellenwert zustellt und denkt, er ist mein Prophet oder er ist, alles, was er sagt, ist richtig. Obwohl er etwas vielleicht einen Fehler macht, aber man glaubt ihm direkt und verbreitet es. Man sollte seine Gehirnzellen verwenden und versuchen, wenn jemand eine unlogische Aussage trifft oder eine Aussage, die keinen Auszug im Koran hat oder vielleicht eine Bid'a ist selbst, sollte man die hinterfragen und den Scheich gegebenenfalls einen Ratschlag geben. Und alleine, wenn man einen Gelehrten hat, der anfängt, über andere schlecht zu reden und zu beschimpfen und zu verunglimpfen, das ist direkt ein Zeichen dafür, dass man diesen Gelehrten von ihm fernhalten soll, aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat nie jemanden beschimpft, er hat nie jemanden beleidigt, er hat nie jemanden verunglimpft. Und diese Sunna oder diese Art und Weise sollte man sich im Kopf einprägen lassen. Die zweite Fitna ist Fitnatu ad-Dunya. Und da wurden die beiden Menschen oder Männer erwähnt. Der eine von denen hat zwei Gärten gehabt und daraufhin wurde er von diesem Vermögen in der Dunya dermaßen in die Irre geführt, dass er in dem Kufr oder in dem Unglauben gefallen ist. Und daraufhin sind die beide Gärten, die er hatte, verloren gegangen oder sind zerstört worden, sind. كيف خرج من هذه الفتنة هل اشرح الجنتين
دنيا
نعم
يخرجها من قلبي على الفرد والصبر
نعم نعم und der Ausgang von dieser Fitna ist, dass man die Dunya selbst vom Herzen weg entfernt und statt Herz soll er sie in seiner Hand haben. Dann gibt's Fitnatu al-Ilm. Das ist die Geschichte von Musa alayhi salam, wie er mit Al-Khadr alayhi salam gewesen ist und seiner Bescheidenheit gezeigt hat. Und daraufhin, als er eines Tages mit ihm vor dem Meer gestanden hat, haben die einen Raben gesehen, wie er von seinem Schnabel ein Tropfchen Wasser genommen hat. Und daraufhin sagte Al-Khadr zu Musa a.s., ja Musa, weißt du, was dieser Rabe uns erzählen will? Daraufhin antwortet Musa, Allahu a'lam, Allah weiß am besten. Und diese Aussage, Allah weiß am besten, ist eine Bescheidenheit selbst, weil er ist ja nicht der am meisten weiß, obwohl er ein Prophet ist. Sondern er sagt, Allahu A'lam, dann sagte er, Allah sagte damit, oder der Rabe sagte damit, dass dein Wissen ist im Vergleich, also ihr Wissen beide ist im Vergleich zum Wissen zu Allah Azza wa Jal, wie dieser Tropfen, den der Rabe mit seinem Schnabel aufgenommen hat. Dann sagte er, nach jedem Wissenden gibt es einen, der mehr weiß. Also es gibt nicht immer jemanden, der alles weiß. Es gibt immer einen, der immer mehr weiß als derjenige, der etwas weiß. Und der vierte Punkt ist Al-Mansib. Das heißt, in der Machtstellung, in der Führung, das ist Wilkarnain, der ein Führer gewesen war, der bescheiden war, der gerecht war. Und mit Gerechtigkeit und Bescheidenheit wird man ebenfalls von dieser Fitna der Führung rauskommt.
أيضا من أسباب الوقاية من فتنة الدجال الفرار منه والابتعاد عنه إن خرج فينا ابعد عنه فر لماذا؟ لأن القرب من الفتنة ضيعها لك اوعى تقر. جاء عند الإمام أحمد في مسنده وكذلك عند أبي داود السنن والحاكم عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأى منه أمر أي يبتعد عنه وإن تمكنت أن تكون في مكة أو المدينة فهذه عصمة لأنه لا يستطيع أبدا القرب من مكة والمدينة إذن من ضمن أنواع الوقاية الفرار طيب إن واجهته بلا طلب فعليك أن تأسد بقى. النبي حكى لنا قصة شاب عند خروج الدجال سيعترضه الدجال فيقول أنا ربك. فالشاب عنده علم عنده إيمان ربي ليس بأعور وأنت أعور. يقول لأثبت لك أنني رب عندي القدرة على الإحياء والإماتة سأميتك ثم أحييك. شوف ربنا اداله اسباب قد ايه بقى عشان الفتنه. فيشكه الى شقين امام الناس ثم يقول له قم فيقوم باذن الله تعالى وبامره. فاذا بالشاب المؤمن يقول والله ما ازددت فيك الا يقينا لقد اخبرني بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. اذن لابد من فرار منه او ثبات عند اللقاء ثبات على الايمان
ولن يثبت إلا صاحب علم، صاحب إيمان، صاحب تقوى، وصاحب خشية. فلا بد من تحصيل العلم. نختم باب آخر مسألة في الباب، وهي هلاك هذا اللعين، سيكون هلاكه على يد مسيح الهدى، مسيح الهدى عيسى بن مريم عليه الصلاة والتسليم، اللي ينزل في آخر الزمان فيقتل المسيح الدجال بحربته في مكان يسمى باب لد في فلسطين. أسأل الله تعالى أن يطهرها من المفسدين، وده لسه هنفصل فيه، لأن الفقرة القادمة هتتكلم عن عيسى بن مريم ونزول عيسى بن مريم في آخر الزمان وقتله للمسيح الدجال. أهلا أهلا يا أبا بكر. فبهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل إن شاء الله.
Der nächste Punkt, meine Geschwister, wie man sich vor dem Lügenmessias schützen soll, ist, von ihm zu flüchten, von ihm sich zu entfernen, von ihm abzuhauen. An Imran ibn Hussein radiallahu anhuma erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der vom Dajjal gehört oder vom Dajjal hört, der sollte sich von ihm entfernen oder flüchten. Und wenn du in der Lage bist, nach Medina zu gehen oder Mekka, dann geh zu ihnen. Und er hat ebenfalls erzählt über einen jungen Mann, der den Dajjal getroffen hat. Und daraufhin sagte der Dajjal zu ihm, ich bin dein Herr. Er sagte, mein Herr ist nicht blind und du bist blind. Er sagte, ich kann dich sogar töten und zum Leben erwecken. Und diese Eigenschaft hat er bekommen von Allah Azza wa Jalla, und deswegen darf man sich nicht von ihm in die Irre führen lassen. Dann hat er ihn da quasi in zwei Teilen geteilt vor den Leuten. Und dann hat er ihn wieder zu einem gebracht. Dann sagt der junge Mann zu ihm, Wallahi, das, was du gerade gemacht hast, hat mich nur noch mehr Überzeugung gegeben, dass du ein Lügner bist. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mir davon erzählt. Das heißt, du wirst nur befestigt werden, wenn du wirklich über Wissen besitzt. Im nächsten Vortrag werden wir über Al-Masih Isa a.s. sprechen, denn er ist derjenige, der den Dajjal in Lud, in Palästin, getötet hat. Möge Allah azza wa jalla unsere Brüder und Schwestern in Palästin den Sieg geben.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أمين. كان في أسئلة من البث الأول، فنحاول نجاوب على أسئلة البثين ثم نرجع للحضور إن شاء الله. فين الأسئلة أبا يونس؟ إيه؟ طيب. آه ماشي. أخونا عبد الرحيم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الدعاء بقول اللهم لا تكتب لي نفعا دنيويا يقربني من معصيتك واكتبه لي إن كان لا يقربني من معصيتك. هذه الأنواع من الأدعية لم تكن من منهج السلف. الله دائما، النبي دائما كان يعلمنا اسألوا الله العافية، بلاش تقعد تدعو بهذا وبعدين لما تغلق عليك الدنيا قد تفتن وتبعد خالص. فأنت اسأل ربك عز وجل الاستقامة والهداية. لماذا الاختراع يا إخوة؟ ليه بنخترع في الأسئلة؟ يعني واحد يقول لك كده، اللهم لا تكتب لي نفعا في الدنيا يقربني من معصيتك. سبحان الله، يعني إيه الأسلوب ده في الدعاء؟ تمام، قول يا رب قدر لي الخير وردني به، يا رب بارك لي في رزقي وأعني على طاعتك. بس بلاش بقى الأسئلة الغريبة دي والعجيبة دي، تجد كل واحد عمال قاعد بيألف أدعية. وبعدين يا أخي والله المقصور يغنيك، يعني سبحان الله. شوف سيدنا سعد لما دخل على ولده فوجده بيرفع إيديه وبيدعو، اللهم إني أسألك الجنة وحريرها ودباجها وقصورها ولبنها وخمرها وماءها وعسلها، وعمال يفصل. وبعدين نقل على النار، وأعوذ بك من النار ومن بعد قعرها ومن شدة حرها ومن زقومها وغص. قال يا ولدي ما هكذا علمنا رسول، حتى وإن كان الدعاء صحيحا، قال يا ولدي ما هكذا علمنا رسول الله، بل كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص، إن دخلت الجنة يا جلوة تاخد كل حاجة ولا لا؟ ما تاخد كل حاجة. والتاني اللي دخل النار ده ما يعاني من كل حاجة. فإذا دعاء جانع، هذا الكلام شرعا ليس فيه شيء، لكن ربما أنت لا تطيق بعدين، ماشي كده، افرض مثلا يا حضرتك خلاص بعت، طب مش هيديك حاجة خالص، ما انت بتقول له كده مش هيستجيب، مش هنديك اي حاجة من الدنيا، وبعدين تفتن في دينك وتقول انا السبب بدعائي. يا اخي اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية. فرجاء بلاش يا اخوة تأليف في الدعاء، الله يرضى عليك، بلاش نألف. الحمد لله القرآن مليء بالدعوة، والسنة ملأة بالدعاء، والعلماء يدعون بأدعية طيبة وجميلة واضحة، مش لازم بقى الحاجات اللي تحس كده واحد قاعد بشاعر بيألف أدعية. يا عم الحاج بتألف ليه؟ ما تسكت. فإذا نقول لأخونا عبد الرحيم تجنب مثل هذه الأدعية واسأل ربك العافية، فهذا أكمل لك. بيقول أيضا جزاك الله خيرا آمين، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولم يقل على المسلمين، فما الحكمة؟ الحكمة أنه لا يحرص على الصلاة في وقتها إلا الكمل من المؤمنين، إنما المسلم قد يقصر وقد يطلب وقد إنما إذا اكتمل الإيمان مش ممكن هيعظم الصلاة. يبقى تعظيم الشعائر ثمر من ثمار كمال الإيمان، لذلك هنا قال المؤمنين. ليه؟ حتى شوف الأعراب لما قالوا دعوا الإيمان في القرآن يرد عليه، قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. المؤمن مش ممكن أبدا يتهاون في تكبيرة الإحرام خلف الإمام إن لم يكن مشغولا أو معذورا، لا يتخلف إلا لعذر، ما عندوش عذر مش ممكن يتخلف، إنما المسلم عادي كرة القدم شغالة في التلفزيون والله ما يصلي جماعة، عايز الجون، ما هو الفريق بقى المونديال والفريق الوطني هيروح الجامع ويقول لك الجامع فيها نص ساعة ضيعنا الشوط الأولاني، خليني قاعد جنب الشوط، خليه قاعد. إنما المؤمن لا، المؤمن في الأصل مش هيتفرج لأنه عارف إن الفرجة جالبة للمعاصي والمنكرات، شغال الماتش يروح الكاميرا مان بيب جايب لك على ود يبوظ بيت، صح يا حسام؟ وتقعد انت بتتفرج بقى اللي ان شاء الله عليك يا مؤمن، ده مؤمن ده؟ طيب شويه اللي قاعدين بيتفرجوا معاه، اللاعب ما جابش جول يقعد يشتموه ويشتموا الحكم عشان يقول لك ده غير هنا الحكم، كل مجلس كله فساد. عشان كده عبد الرحيم قال الايمان، لان لا يحافظ على الصلاه في وقتها الا المؤمن. نعم. عبد الرحمن بيقول بارك الله بكم آمين ونفع بعلمكم آمين يا رب، هل القيء نجس؟ وهل في غسله يختلف الحال إن كان من طفل رضيع فيكون نجاسته مخففة فيمضح قياسا على بوله ورفعا للحرج أم حكمه كغيره؟ طيب، قضية القيء اختلف حوله العلماء، جمهور العلماء على أن القيء إن تغير عن صفة الطعام فهو نجس. يعني إن تغير عن صفة الطعام، تغير في الريح أو في اللون، لأن الطعام لما بينزل المعدة في عصارة بتعصر وتهدم، صح؟ فبتغيره، فقالوا إن تغير يبقى نجس. طب ما تغيرش، كنت بتاكل حتة جوافة لسه نازل ورحت مطلعها طلعت زي ما هي جوافاية، صح كده؟ قالوا مش نجس، لا دي نزلت واتعملت عصارة طلع لونها مصفر كده زي لون النجاسات أو ريحها قبيح، فالجمهور على إنه إيش؟ إن تغير عن وصف الطعام بلون أو طعم أو ريح يبقى نجس وجب الغسل، سواء بقى كان طفل أو رجل أو امرأة. لأن هم حطوا القيد إيه؟ التغير، لم يتغير فليس بنجس. فريق آخر يرى عدم نجاسته مطلقا. ليه يا جماعة؟ قالوا لا يوجد النص الصحيح الصريح الذي يثبت نجاسة القيد، والحلال والحرام مرتبط بالدليل، وهنا لا دليل على التحريم أو على النجاسة، وعلى هذا ليس بنجس. ليس إيش؟ بنجس. طيب الخروج من خلاف العلماء إيه؟ يا سيدي لو القيد جه على الثياب أنت كده كده مش تعرف تخرج بيه أصلا، ولا إيه؟ ما تغير، إيه المشكلة؟ أنت في البيت وحصل قيد، إيه لا السوق والبس غير. طب ما عنديش غير، يا سيدي اغسل الحتة، أنت برضو مش هتخرج إلا لما تغسل الحتة دي، صح كده؟ يبقى اغسله، اغسل الجزء اللي عليه ايه القيء ده وخلاص، ميه كشويه ميه كده وخلاص كده وخلص وامشي. وهكذا، وده الخروج من خلافهم. اذا هم اختلفوا، فريق يرى النجاسه ان تغير، وفريق يرى عدم النجاسه على الاطلاق لعدم ورود النص بهذا الشان. انت بقى تحتاط وتحترز. اخونا عمار الديف، مرحبا، بيقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، أمين. إذا كان الشخص يعمل بأجر 1800 يورو للشهر الواحد، كيف عليه أن يخرج زكاة ماله في العام أرجو الشر؟ من نجع ال 1800 يورو بتاعت الشهر دي، الزكاة يا إخوة لها ضوابط شرعية. أول شرط في الزكاة إن المال الفائض عن حاجتي الضرورية يبلغ النصاب. النصاب بالذهب 20 مثقالا، 20 مثقال تعادل 85 جراما من الذهب. فنشوف جرام الذهب سعره كم ونضرب في 85 جراما وشوف المبلغ كام. مش هضرب انا بقى عشان في ناس بياخدوا مني المثال على انه الواقع، مش هقول رقم يعني. اذكر مرة بقول لهم يا جماعة يعني مثلا لو كان قيمة 85 جرام ذهب 5000 يورو، يبقى اطلع عن كل 1025. اعتقدوا ان نصاب الزكاة كان 5000 يورو. يا ابني لا، انا بضرب ايه؟ امثلة فقط. انا ما اعرفش الذهب بكم هنا اصلا، ما بشتريش ذهب انا اصلا، ولا لي علاقة بالذهب هنا خالص، ولا حتى في بلدنا ما اعرفش حتى قيمة الذهب في بلدي بكام، الا لما راح بس ابني يتزوج رحنا نجيب له الذهب عرفت ساعتها لما قالوا لي عايزين كذا، انما انا ما اعرفش. وطبعا من ساعه ما ابني اتجوز لغايه دلوقتي الذهب بيقولوا بقى اضعاف اضعاف، ارتفع الذهب بيرتفع كل لحظه. فانا ما بقاش اقول ارقام دلوقتي يا جماعه، الله يكرمك. انت يا عبد الرحمن تشوف جرام الذهب بكام وتضرب القيمه دي يا عبد الرحمن في 85 جراما من الذهب، عيار 24، شوف المبلغ كام اللي طلع لك. المبلغ ده يا عبد الرحمن، عمار يا عمار، المبلغ ده يا عمار فايد عن الحاجة؟ يعني عندك سكنك ايوه، وبتنفق على الزوجة والأولاد ايوه، كل حاجة تمام ايوه، ما عندكش ديون ابدا، يعني دول تحت البلاطة يعني شيلهم في الكونتو. الشرط الثاني بقى يا عمار، عمار عمار يمر عليه السنة الهجرية، يعني إذا كان اكتمل المبلغ ده النهاردة في شهر رمضان مثلا، تيجي في رمضان اللي جاي تروح مطلع عن كل 1000 يورو 25 يورو زكاة. فأنا ماليش دعوة بالراتب بتاعك بقى، ما ممكن واحد ياخد 1800 يورو بيصرف منهم 1500 وال300 بيضيعوا في البيت وعليه ديون قد كده، لا ده ما يزكيش خالص ده. وممكن واحد راتبه 5000 ومش من أهل الزكاة، لأن اللي بيجوا بيروحوا، ما هو ب5000 ده واخد لي بيت إيجاره 2500 مثلا، وعنده سيارة بيصرف عليها بنزين ووقود يجي 500 يورو، وعنده زوجة فاتحة على البحر، وعنده عيال بياكلوا الفلوس أكل ولاد الإيه، يعني بيجي آخر الشهر مش لاقي ياكل هو نفسه، خلاص كده؟ فإذا ما لناش دعوة بالراتب، إحنا لينا بس المال الفائض عن الحاجة الضرورية، إن بلغ قيمة الزكاة و85 جرام من الذهب وكان فائض عن الحاجة وحال عليه الحول الإجري، تطلع عن كل 1000 25 يورو فقط. أخونا عبد الرحيم يقول: وأيضا من كان يكذب أو يتكلم كلاما بذيئا هل يجب التوبة من كل كذبة؟ نعم، مش كل كذبة ذنب، وانت مطالب أن تتوب من كل ذنب. طيب انت مش متذكر، اللهم اغفر لي ما أعلمه واغفر لي ما لا أعلمه واغفر لي ما تعلمه بس وخلاص، اجمع. فلازم تتوب من كل ذنب، تتوب من كل ذنب. وإذا تعلق الذنب بحق الآدميين لابد من رد المظالم. بيقول: أم يأتوب من الكذب توبة عامة؟ إذا كنت مش متذكر هو توب، طيب ما قلت لك توبة عامة هو. اللهم اغفر لي ما أعلم واغفر لي ما لا أعلم واغفر لي ما تعلم ولا أعلم، خلاص خلصت القضية. أخونا عبد الرحمن يقول: جزاك الله خيرا، آمين. من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد الخطيب يخطب والمسجد مزدحم لا يكاد يجد له مكانا، فما العمل في هذه الحالة؟ هل يتجاوز الرقاب ويبحث عن مكان أم يخرج ويذهب إلى مسجد آخر علما أنه قد يساء به الظن أنه لم يصلي الجمعة؟ نقول لك: اجلس حيث انتهى بك المجلس، اجلس حيث انتهى بك المجلس. المسجد هنا مليان، في مصلى في الخارج أو صح؟ أيضا مليانة، مش في طرقة؟ ما أنت دخلت إزاي أصلا تشوفهم؟ يعني دخلت، يعني في مكان أنت واقف فيه أقعد فيه، المكان اللي أنت واقف فيه ده أقعد فيه، تمام كده؟ خليك قاعد فيه. هتقام الصلاة صلي في مكانك، أصلا يكون متقدم على الإمام لا حرج، من تقدم على الإمام للضرورة فلا حرج، لأن أصلا من صلى متقدما الإمام خلاف بين العلماء، الراجح أنه مكروه فقط ولا تبطل به الصلاة، فما بالك بقى بصاحب العذر المضطر اللي جاي المسجد مليان؟ فنقول له: صلي حيث انتهى بك المجلس ولا تنصرف، ابقى في مكانك. وعشان كده بنقول دايما خليك دايما كده نبيه، دايما لما تيجي الجمعة وانت عارف مسبقا ان المسجد ده بيتملي وانت جاي متأخر، هات معاك سجادة، سجادة الصلاة بتاعتك. هو انا لسه هشيل سجاده هيعقدها لك؟ مع انها مش معقده ولا حاجه، ده دلوقتي طلعوا سجاجيد يا جلول قد كده بتتلف في كيس قد كده والله، صح؟ بيوم خلي حد يكون بيعمل عمره يجيب لك 10 منها ووزعها على اخوانك. اي والله فرشه كده صغيره كده بتتلف رقيقه خالص وتتحط في كيس بلاستيك حطها في جيبك يا سيدي. في ناس ده عند العبادات دايما يحط لك ايه المشكلات اياه، هشيل معايا سجادة. بقول ما تشيلش السجادة، هات معايا. مين اللي هيروح يجيب عمرة يعقدها لك بقى؟ بلاش يا سيد، لما تيجي بقى حط منديل ورا وصلي عليه، أمنا بس لا يكون المكان في شيء يضرك ولا حاجة. حط منديل، ما فيش منديل ورا ولا فيه يا ابني؟ ما فيش، صلي على الأرض. أمة الله تقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا نسألك الدعاء فقد ثقلت علينا الهموم وزدت بخير، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يسر أمرك وأن يقضي حاجتك وأن يصلح بالك وسائر أصحاب الحاجات من المسلمين والمسلمات، اللهم أمين. حد عنده سؤال تاني؟